معاش الذل والهوان في ظل الطغاة، وأي حياة هذه التي يعيش فيها الإنسان الذل والهوان. وهذا الإمام الحسين الشهيد سيد الشهداء عليه السلام يصرخ فينا: إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برمة. ولهذا نقلنا في الحلقة الماضية قول صاحب تفسير في ظلال القرآن سيد قطب في معرض تفسيره للآية المباركة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول سيد قطب: ما معنى هذا النصر للرسل رغم أن كثير من الرسل قد استشهدوا وقد عذبوا وعاشوا الاضطهاد والكرب والشدة؟ فما معنى هذا النصر الرباني لهؤلاء الرسل رغم أنهم لم ينتصروا نصرا عسكريا؟ يقول سيد قطب في تفسيره القيم الظلال يجيب على هذه الإشكالية، يقول: ولكن الناس يقيسون بظواهر الأمور ويغفلون عن قيم كثيرة وحقائق كثيرة في التقدير. إن الناس يقيسون بفترة قصيرة من الزمان وحيز محدود من المكان، وهي مقاييس بشرية صغيرة. والناس كذلك يقصرون معنى النصر على صور معينة معهودة لهم قريبة الرؤية لأعينهم، ولكن صور النصر شتى، وقد يتلبس بعضها بصور الهزيمة عند النظرة القصيرة. ويضرب الشهيد سيد قطب مثلا بالإمام الحسين الشهيد عليه السلام، فيقول: والحسين رضوان الله تعالى عليه وهو يستشهد في تلك الصورة العظيمة من جانب المفجعة، من جانب أكانت هذه نصرا أم هزيمة. في الصورة الظاهرة وبالمقياس الصغير كانت هزيمة، فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرا. فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب. انظر إلى التعبير الجميل لسيد قطب في تفسيره للآية المباركة ولمعنى النصر في قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. يقول: فأما في الحقيقة الخالصة وبالمقياس الكبير فقد كانت نصرة، فما من شهيد في الأرض تهتز له الجوانح بالحب والعطف، وتهفو له القلوب وتجيش بالغيرة والفداء كالحسين رضوان الله عليه. يستوي في هذا المتشيعون وغير المتشيعين من المسلمين، وكثير من غير المسلمين. إننا نرى هذا المعنى الرائع لمعنى الحياة. طبعا هناك اتجاه آخر وهو الحياة الحقيقية، يعني الحياة في البرزخ أو الحياة في اليوم الآخر. فهناك ثلاث اتجاهات في تفسير معنى الحياة للشهداء ومعنى الحياة في هذه الآية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. المعنى الأول هو ما ذكرناه في الاتجاه الأول، في أن الحياة يعني ما يعطيه الشهيد والمقتول في سبيل الله من عزم وقوة ووعي للأمة وللناس بعد مقتله وبعد استشهاده. هذا هو الاتجاه الأول، ولو أن بعض المفسرين يرفضون هذا المعنى من الاتجاه، يعني إذا كان الذكر الحسن أو الثناء الجميل، باعتبار أن هذا الثناء الجميل ليس حقيقة واقعية وإنما هو عملية تخيلية كما يقول العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. طبعا هناك نحن طرحنا هذا الاتجاه الأول بصورة أعمق مما يطرحه بعض المفسرين، وهو أنه الشهيد ليس فقط هناك يسعى من أجل الذكر الجميل بعد وفاته وبعد استشهاده، وإنما هو مدى العطاء الذي يعطيه الشهيد في ساحة المعركة وميدان المواجهة. الشهيد يبقى اسمه ويبقى ذكره خالدا، يعطي للأجيال الاندفاع ويعطي للأجيال القوة، كما هو الحسين عليه السلام وما كما ذكر سيد قطب في تأثير نهضة واستشهاد الإمام الحسين على الأمة الإسلامية، وكيف تهفو القلوب للإمام الحسين عليه السلام. أما الاتجاه الثاني في تفسير الحياة في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا الاتجاه يذهب إلى أن الحياة هنا الحياة في المرحلة البرزخية، وهي الفترة التي تقع بين الحياة الدنيا ويوم القيامة، وهي فترة القبر، حيث أن هذه المرحلة تمثل المرحلة الوسطى بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ولهذا سميت بالبرزخ. ولا شك من أن القبور هي المنازل التي لا بد من أن ينزل بها الناس بعد موتهم، إنها منازل لا يمكن أن يرفضها إنسان مهما حاول أن يتنكر لحقائق الحياة، ومهما حاول أن يغير من طبائع الأشياء. فالقبر هو المثوى، وحفرة القبر هي المنزل المستقبلي لكل إنسان حي، فلا بد أن يوارى التراب، ولا بد أن يضعه الأحباب في ملحودة قبره ويهيل عليه التراب. ولكن هل هذه أو هل أن مرحلة القبر تمثل الزوال والفناء لينتهي كل شيء؟ فلا حساب ولا عقاب ولا محكمة عادلة ولا حكم عدل يقف أمامه هذا الإنسان ليجازى على الصالحات ويعاقب على الجرائم والمعاصي والموبقات. من دون شك أن القبر منزل من المنازل على طريق الآخرة، وليس هو المنزل الأخير، وإن القبر يمثل المكوث المؤقت إلى أي حين النفخ في الصور ليخرج الناس سراعا من القبور كأنهم الجراد المنتشر. ولهذا يعبر القرآن الكريم عن المكوث في القبر تعبيرا جميلا وموحيا يحمل الدلالات الكبيرة، حيث يعبر عنه بالزيارة في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. انظر إلى التعبير القرآني، فلم يقل حتى متم أو حتى سكنتم المقابر، بل جاء التعبير بالزيارة: حتى زرتم المقابر، وذلك كناية عن أن المقابر ليست هي المحطة الأخيرة للناس، بل هناك طريق شاق وعسير وطويل. وسنتحدث عن هذه الآية المباركة وعن الاتجاهات التفسيرية فيها، فقد انتهى الوقت، والأخ مهندس الصوت يشير إلى انتهاء الوقت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الأجواء الظهيرة الجميلة، وأتمنى أن تكونوا جميعا بألف خير. نرحب بكم في إذاعتنا، وحيث نرافقكم ببرامج مختلفة خلال هذه الساعات. برنامج في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12:15 من أخلاق الفاطمية في الساعة 12:36. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:44. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05، وتستمر هذه المحاضرة على مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة 2 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. قوافي الوجد يأتيكم في الساعة 2:20. تابعوا تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:24، نشرة خبرية جديدة في الساعة 3 تماماً. في الساعة 3:15 يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لكل من كان معنا في هذه الدقائق، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. علي والقرآن. أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآية 54 من سورة الفرقان المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم. وفي الجزء الثاني من كتابه دلائل الصدق نقل العلامة المظفر عن ينابيع المودة للعالم الحنفي الحافظ سليمان القندوزي أنه روى عن أبي نعيم الحافظ وعن الفقيه الشافعي ابن المغازلي أنهما أخرجا بسنديهما عن سعيد بن جبير عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية الشريفة في الخمسة أهل العباء عليهم السلام، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم قال: المراد من الماء نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان قبل خلق الخلق، ثم أودعه الله في صلب آدم، ثم نقله من صلب إلى صلب إلى أن وصل إلى صلب عبد المطلب فصار جزئين، جزء إلى صلب عبد الله فولد النبي صلى الله عليه وآله، وجزء إلى صلب أبي طالب فولد عليا فزوج عليا بفاطمة فولدت حسنا وحسينا. عطاءات فكرية تحت عنوان العدالة الاجتماعية عند الإمام علي عليه السلام. أيها الأخوة والأخوات، يعتبر الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من الأفذاذ النادرين الذين محور عظمتهم إنما هو الإيمان المطلق بكرامة الإنسان وحقه المقدس في الحياة الحرة الشريفة، وبأن هذا الإنسان متطور أبدا، وبأن الجمود والتقهقر عند حال من أحوال الماضي أو الحاضر ليس إلا نذير الموت ودليل الفناء. فقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين يبذرون مثل هذه القاعدة الأصيلة من قواعد التطور، وكان علي ينطق بها قائلا: لا تخسروا أولادكم على أخلاقكم، فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. ويؤكد على حركية الإنسان بقوله: من تساوى يوماه فهو مغبون. وما يريد بذلك إلا التصريح بأن الغبن لا يلحق الجماعة من الناس إلا إذا استوى حاضرهم وأمسهم، وبأن الغنم هو أن يكون حاضرهم خيرا من يومهم، ولا يتم ذلك إلا بالانسياق مع تيار الحياة الذي لا يهدأ. وهو يؤكد أن موازين العدالة الكونية تنبثق عن نفسها. وقليل جدا من عظماء التاريخ الأقدمين هم الذين عاشوا هذه المبادئ والأصول جميعا وجعلوها مذاهب فكرية. وهذا علي عليه السلام قال لأحد ولاته إنه يقسم بالله صادقا إن هو خان من مال الشعب شيئا صغيرا أو كبيرا لا يشدن عليه شدة تدعه قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. ويخاطب آخر بهذا القول الموجز الرائع الإيجاز: بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع إلي حسابك. ويتوعد ثالثا ممن يرتشون ويسعون في الإثراء على حساب المستضعفين، حيث يقول: فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأعذرن إلى الله فيك، ولأضربن بسيف الذي ما ضربت به أحدا إلا ودخل النار. وعلي عليه السلام كان أميرا على زمانه ومكانه، يطحن لنفسه فيأكل ما يطحن خبزا يابسا يكسره على ركبتيه ويرقع خفه بيديه، ولا يكنز من دنياه كثيرا أو قليلا على ما مر، لأن همه ليس إلا أن يكون للمستضعف والمظلوم والفقير ينصفهم من المستغلين والمحتكرين. ويمسك عليه السلام على نفسه كريم العيش، فما يعنيه أن يشبع ويرتوي وينام هانئا وفي الأرض من لا طمع له في القرص وفيها بطون غرثة وأكباد حرة، قائلا: أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر؟ الإمام علي وإنباء المستقبل. أيها الأخوة والأخوات، لقد أخبر الإمام علي عليه السلام عن العديد من القضايا المستقبلية، وقد تحدثنا في حلقات البرنامج الماضية عن بعض منها، ونورد هنا بعضا آخر على سبيل المثال ولا الحصر. فقد أخبر سلام الله عليه عن الضربة التي يضرب في رأسه فتخضب منها لحيته بسيف ابن ملجم المرادي لعنه الله، وأخبر عليه السلام بامتلاك معاوية ابن أبي سفيان لأمر المسلمين من بعده، وأخبر عن قتل ولده السبط وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، وأخبر كذلك عن الحجاج بن يوسف الثقفي طاغية الأمويين في العراق وما يكون من فعله. وأخبر سلام الله عليه عن الأحداث التالية: أولا، حركة عبد الله بن الزبير وفشله وقتله. ثانيا، هلاك البصرة بالغرق مرة وبسيطرة الزنجي عليها مرة أخرى. ثالثا، مقتل محمد صاحب النفس الزكية وأخيه إبراهيم بعد ثورتهما على العباسيين في عهد أبي جعفر المنصور ثاني ملوك الدولة العباسية. رابعا، قيام الدولة العلوية في بلاد المغرب ودولة بني بويف في العراق. خامسا، إخباره عليه السلام عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن انتقال الحكم إلى أولاده وقيام الحكم العباسي. وسادسا، إخباره عليه السلام عن خروج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وقيام دولة الإسلام المباركة. ومن نافلة القول الإشارة إلى أن نهج البلاغة ينطوي على الكثير من النصوص التي تناول الإمام عليه السلام فيها الحديث عن أمور مستقبلية وقعت بعد عصره وأخرى نعايش طرفا منها. ومن نصوص نهج البلاغة في هذا المجال خطب الملاحم أو الوقائع العظيمة، والخطب التي تتحدث عن آخر الزمان مثل الخطبة رقم 108 والخطبة رقم 103 والخطبة رقم 166. لازلتم حضرات المستمعين وبرنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة سنحل في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج. نور من نور. مستمعين الأعزاء، روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاعك فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصاك فقد عصاني. وقد روى هذا الحديث ابن شهرشوب في مناقبه. وروى عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من آمن بي وصدقني بولاية علي بن أبي طالب رافقنا جميعا في الجنة، ومن تولاه أي عليا عليه السلام فقد تولاني، ومن تولاني فقد تولى الله عز وجل، ومن أحبه فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله عز وجل. وروى هذا الحديث الشيخ الطوسي في أماليه، وابن المغازل الشافعي في مناقبه، والطبري في بشارة المصطفى، وابن عساكر في تاريخ دمشق، والجنج الشافعي في كفاية الطالب، وغيرهم كثير. علي في مرآة الشعر. مستمعينا الأكارم، قال الشاعر علاء الدين الحلي: يا من به كمل الدين الحنيف، وللإسلام من بعد وهن ميله عضدا، وصاحب النص في خم وقد رفع النبي على رغم العدا عضدا، أنت الذي اختارك الهادي البشير أخا، وما سواك ارتضى من بينهم أحدا، أنت الذي عجبت منه الملائك في بدر ومن بعدها إذ شاهدوا أحدا، يا كاشف الكرب عن وجه النبي لدى بدر وقد كثرت أعداؤه عددا، ما فصل المجد جلبابا لذي شرف إلا وكان لمعناك البهيج ردا. شذرات من النهج. في عهده للأشتر النخعي حينما ولاه مصرا، كتب الإمام عليه السلام يقول: لا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك فيه رضا، فإن في الصلح دعة لجنودك وراحة من همومك وأمنا لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من مقاربة عدوك في طلب الصلح، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ بالحزم وتحصن كل مخوف تؤتى منه، وبالله الثقة في جميع الأمور. بهذا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفوز والخير للمسلمين، علي. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا. تدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ أتدري من يجيب العبد أبدى السوء أو ورى؟ ومن يجزي على المعروف جنات وأنهارا؟ فقل يا رب بلغني لدار الخلد والأمن، ونفس كربتي عني وجنبني أذى الدنيا. أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا؟ ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. أتدري من هدى الإنسان بالإحسان يوصيه ولا يرضى له العصيان؟ فانظر كيف تعصيه. فمن تبدي له الشكوى؟ ومن ترجوه ما تهوى؟ ومن في عفوه سلوى على ما كان في الدنيا؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الأخلاق الفاطمية. أيها الإخوة والأخوات، من أخلاق مولاتنا الصديقة الكبرى تفانيها في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أصول دينه القويم، وقد تجلى هذا الخلق في سيرتها سلام الله عليها منذ سنينها الأولى إلى يوم رحيلها، مبينة للمؤمنين والمؤمنات بذلك أحد سبل الرحبة للتقرب إلى الله عز وجل وبلوغ أعلى مراتب الرفعة في الحياة الآخرة. و ومن الشواهد الواضحة على الحقيقة المتقدمة ما رواه المؤرخون من الفريقين، كما نقل ذلك الأستاذ الأنصاري في موسوعة الصديقة الزهراء عليها السلام من قيام مولاتنا سيدة نساء العالمين بمواجهة طواغيت قريش وعتاتها يوم اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي في المسجد الحرام، فألقوا على ظهره ورأسه السلة، أي أحشاء البعير أو الناقة، فأزاحت بضعته الزهراء ذلك عنه صلى الله عليه وآله، ثم توجهت إلى عتات المشركين وبيدهم يوم ذاك كل القوى الظاهرية، فرأتهم يضحكون مما فعلوه برسول الله صلى الله عليه وآله، فوبختهم على فعلهم وعنفتهم وهم لا يستطيعون الرد عليها، ثم دعت عليهم فاستجاب الله دعاءها فقتلهم الله بعد حين في معركة بدر الخالدة. وبعد هذا النموذج مستمعينا الكرام في الشجاعة الفاطمية في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ننقل لكم مستمعينا الكرام نموذجا آخر لشجاعة الصديقة الشهيدة في أواخر حياتها الشريفة، وكان ذلك أيضا في الدفاع عن أصول دين رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رحيله، وقد تمثل ذلك في موقفها الشجاع في مواجهة ما فعله القوم من نقض قيم الدين المحمدي الأصيل والجفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله في عترته ووصيه المرتضى عليه السلام، فكانت خطبتها الفدكية التي تعد نموذجا أسمى في الشجاعة الخطابية في أصعب الأوضاع المضادة وأشدها. وعندما نراجع هذه الخطبة التي ألقتها في المسجد النبوي نلاحظ أيها الأعزاء أن قسمها الأهم كان دفاعا عن رسول الله وبيانا لما جاء به صلى الله عليه وآله لإنقاذ الأمة وما تحمله لنقل الناس من الظلمات إلى النور، وتحذيرا من تبعات الالتفاف على نهجه القويم. ومثل هذا الدفاع عن النبوة المحمدية نجده في خطبتها في نساء المهاجرين والأنصار، حيث دافعت فيها عن الولاية العلوية التي تمثل الامتداد الإلهي لنهج النبوة المحمدية، وبذلك قدمت سلام الله عليها روحها الزكية قربانا لحفظ هذا النهج الإلهي القويم. أعزنا المستمعين، وبهذا ينتهي لقاء آخر من برنامج من الأخلاق الفاطمية. شكرا على طيب المتابعة وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من أفضل سبل الوصول إلى قلب الإمام صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والذي قد يكون أكثر تأثيرا من الأذكار والأوراد والزيارات وما شابه ذلك، أن يحمل الإنسان هم غيبة إمام زمانه عليه السلام، فالذي يحمل هذا الهم سيسعى لرفع موجبات تكدر الإمام عليه السلام، ويبالغ في الإحسان، ويبالغ في الثقافة، ويبالغ في العبادة، ويبالغ في الجهاد إن وجد المجال، لكي يخفف الهم والغم عن قلب وليه أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الجرائم الوحشية التي ارتكبها كيان العدو الصهيوني في غزة عام 2008، حكومة بوش المجرمة بتأييدها لهذه الجريمة الكبرى في الأيام الأخيرة من عمرها المخزي سودت وجه النظام الأمريكي أكثر من السابق، وضخمت ملف جرائمها كمجرمة حرب. وقد أثبتت الحكومات الأوروبية مرة أخرى عدم اكتراثها وربما مواكبتها لهذه الفاجعة العظمى. أثبتت كذب ادعاءات في مناصرة حقوق الإنسان، وبرهنت على مشاركتها في جبهة معاداة الإسلام والمسلمين. والآن سؤالي للعلماء ورجال الدين في العالم العربي ورؤساء الأزهر في مصر هو: ألم يأن الأوان كي يشعروا بالخطر على الإسلام والمسلمين؟ ألم يأن الأوان للعمل بواجب النهي عن المنكر وقول كلمة حق عند إمام جائر؟ هل هناك حاجة إلى مساحة أخرى أوضح مما يجري في غزة وفلسطين للتدليل على تعاضد الكفار الحربيين مع منافقي الأمة من أجل قمع المسلمين كي تشعروا أنتم بالواجب؟ سؤالي لوسائل الإعلام والمثقفين في العالم الإسلامي خصوصا العالم العربي هو: إلى متى تنتهجون اللامبالاة حيال مسؤوليتكم الإعلامية والثقافية؟ هل يمكن لمنظمات حقوق الإنسان الغربية المفضوحة وما يسمى بمجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة أن تفضح أكثر من هذا؟ جميع المجاهدين الفلسطينيين والمؤمنين كافة في العالم الإسلامي مكلفون بالدفاع عن النساء والأطفال والأهالي العزل في غزة بأي نحو ممكن، وكل من يقتل في هذا الدفاع المشروع المقدس فهو شهيد ويرجى أن يحشر أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفوف شهداء بدر وأحد. يجب على منظمة المؤتمر الإسلامي أن تعمل بواجبها التاريخي في هذه الظروف الحساسة وتشكل جبهة موحدة حيال الكيان الصهيوني بعيدا عن التحفظات والانفعال. ينبغي معاقبة الكيان الصهيوني على يد الدول المسلمة، ورؤساء ذلك الكيان الغاصب يجب أن يحاكموا ويعاقبوا شخصيا لارتكابهم هذه الجريمة وفرضهم ذلك الحصار الطويل. بمقدور الشعوب المسلمة تحقيق المطالب بعزيمتها الراسخة، وواجب الساسة والعلماء والمثقفين في هذه البرهة من الزمن أكبر من الآخرين بكثير. حقيقة جرائم الكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2009: إن قضية فلسطين اليوم هكذا. قضية غزة التي تشاهدونها هي جزء من ظاهر المسألة ليس إلا. أما حقيقة المسألة فهي أن جهاز الاستكبار دون أي اعتقاد بالأصول الإنسانية يرغب في أن يستولي على منطقة الشرق الأوسط، هذه المنطقة المليئة بالثروات وذات الأهمية الجغرافية والاقتصادية، يريد أن يمسك بها بقبضته، ووسيلته هي الكيان الصهيوني الغاصب والصهاينة المسيطرون على فلسطين المحتلة. كل المحاولات التي حصلت في هذه الأعوام الأخيرة من أحداث لبنان إلى أحداث العراق وأحداث فلسطين يمكن فهمها وتفسيرها بهذه الرؤية. القضية هي أنه لا بد من أن تكون هذه المنطقة في قبضة أمريكا والاستكبار. بالطبع إن الاستكبار أعم من أمريكا، ولكن مصداقه الرئيس هو الشيطان الأكبر، دولة أمريكا. يريد الاستكبار أن يستولي على هذه المنطقة وجعلها في قبضته. الاستكبار بحاجة إلى هذه المنطقة، والمنفذ لكل ذلك هو الكيان الصهيوني. كل الأحداث والقضايا في الأعوام الأخيرة تفسر بهذه الرؤية. لقد رأيتم وزارة الخارجية الأمريكية في حرب 33 يوما قالت إن هذا ألم المخاض للشرق الأوسط الجديد، أي سيتمخض هذا الحدث عن موجود جديد وهو الشرق الأوسط الذي تهدف إليه أمريكا. لكن هذا الحلم المضطرب أول بما نزل عليهم، إن شجاعة الشباب المؤمنين في لبنان ووعيهم وتضحيتهم وإيثارهم وجهادهم لم تصفع كيان العدو على فمه وحسب، بل لكمت أمريكا وجميع حلفائها وأتباعها، وقضية غزة من هذا القبيل. مجزرة الكيان الصهيوني والمقاومة الرائعة للشعب الفلسطيني في غزة، من نداء للإمام الخامنئي عام 2009. من جملة القضايا العالمية والإقليمية المهمة التي مرت في العام الماضي قضية هجوم الكيان الصهيوني على غزة، التي لفتت إليها أنظار العالم. وقد نظر بعضهم إلى المقاومة الإسلامية والقضية الفلسطينية بعين العناد وحقدهم القديم، وأغلب هؤلاء هم ساسة أكثر الدول الغربية. وقد نظر بعضهم إلى هذه القضية من زاوية الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وأهالي غزة، ولكن النتائج التي ترتبت على هذا الهجوم الظالم اللئيم كانت مذهلة للعالم بأجمعه. لقد قاوم أهالي غزة العزل لمدة 22 يوما، والكيان الصهيوني هاجم هذا الشعب بكل قواه 22 يوما، وكانت نهاية هذا الأمر خيبة الكيان الصهيوني. وهذا يمثل تجربة مهمة لشعوب العالم في إمكان مقاومة الشعوب بلطجة وجور الظالمين والجائرين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
قلبي ما سواك لا ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. وصل النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف إلى روسيا على رأس وفد رفيع للمشاركة في اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون، والذي سيبدأ أعماله في موسكو غدا الثلاثاء. وقال عارف في تصريح قبيل مغادرته طهران إنه تم إعداد 10 وثائق للاتفاق عليها خلال اجتماع المنظمة لتعزيز التعاون الإقليمي والتعاون مع المنظمات الأخرى مثل أوراسيا وإيكو يونسكو، مشيرا إلى أنه سيلتقي على هامش الاجتماع رؤساء وزراء الدول المشاركة. واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار بقطاع غزة، فقد أفاد مصدر في المستشفى المعمداني باستشهاد طفل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية الشرقية مدينة غزة. كما أكد مصدر في الإسعاف والطوارئ وقوع شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة الشمالية قطاع غزة. وكانت قوات الاحتلال قد جددت منذ فجر اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرقي خان يونس. أكدت الفصائل والقوى الفلسطينية أنها ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية في قطاع غزة، لأن ذلك يمثل مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية. وانتقدت الفصائل في بيان مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن اليوم، واعتبرته تمهيدا لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني. ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن 98 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء الاحتجاز منذ تشرين الأول أكتوبر 2023 في السجون الإسرائيلية. وحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والذي أوردته الجارديان، فإن العدد الحقيقي مرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، إذ إن مئات المعتقلين في غزة في عداد المفقودين. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرقي القدس المحتلة. وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين